سبحانه وتعالى حول القرار في الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه أنفه ماء ثم لينتثر. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر.
ليستنثر
ثم ليستنثر.
طيب، فانتثر فليستنثر، كل هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا للقرينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم. قال: حدثنا إبراهيم بن مرثوم.
لكن لم يذكر هنا المضمضة، إنما الحديث يتثقف الاستنشاق. فليجعل في أنفه ماء إذا توضأت فانتثر، فليستنشق بمنخريه من الماء. هل لأن النبي جمع بين المضمضة والاستنشاق فما كان يترك المضمضة أبدا، فكونه أمر بالاستنثار فهو أمر أيضا بالمضمضة؟ لعله، لكن هو لم يذكر حديثا في المضمضة، لكن ورد طبعا المضمضة في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان، كل ذلك في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير حا قال: وحدثنا إسحاق أن عبد قال حدث قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبر ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال: إسحاق أو جده قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: إذا توضأت فأسبغ وقلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله تعالى: ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال: حدثنا.
قوله بالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما دليل على أن الأنف مدخل للجوف، لأنه قال إلا أن تكون صائما، يعني ينزل الماء، ربما بلغت فنزل الماء إلى الجوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فتمضمض بها ثم واستنشق. قال: ذكر الحث على فعل ذلك.
وهذه السنة أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، كما جاء في حديث زيد عبد الله بن زيد أنه قال: فعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة فيجمع بين المضمضة والاستنشاق بها، ما يجعل المضمضة غرفات والاستنشاق غرفات. هذا هو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على فعل ذلك مرتين. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غصفان عن أبي غصفان قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتوضأ فاستنثر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرة أو مرتين. قال رحمه الله تعالى: صفة المضمضة والاستنشاق بخير عن علي أنه توضأ فمضمض واستنشق يده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال في آخر حديثه: هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء أربع فرق، فقال الطائفة: إذا تركهما في الوضوء يعيدهما، هكذا قال عطاء وحماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق، وقال الطائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن، وإلى هذا القول رجع عطاء، وقال وكذا قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي. وقالت فرقة يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت فرقة رابعة يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة وليس على من تركهما في الوضوء شيء، وهي هذا القول عن الحسن، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي هما سواء في القياس، غير أن ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو بكر رحمه الله والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب غير ثابت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد عن حفص بن غياث وهشيم عن الحجاج عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه أنفه ماء ثم لينتثر. وأمره على الفرض، وأحق الناس بهذا القول أصحابنا لأنهم يرون الأمر فرضا. واعتل الشافعي رحمه الله في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافا في أن لا إعادة على تاركهما، ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض. ألا تراه إنما اعتل في تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. قال الشافعي رحمه الله فلو كان السواك واجبا أمرهم به، شق عليهم أو لم يشق.
إذن عندنا أربعة أقوال. قول الأول من يوجبهما في الجنابة والوضوء. القول الثاني من يرى أنهما سنة في الوضوء والجنابة. القول الثالث أنه يرى وجوب الاستنشاق دون المضمضة. القول الرابع أنهما واجبتان في الجنابة وليست واجبتين في الوضوء، والصحيح وجوبهما في المضمضة في الجنابة وفي الوضوء. وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء لأنهما داخلان في حد الوجه، وإذا وجب غسل الوجه في الجنابة والوضوء فإنه وجب المضمضة والاستنشاق. طيب ماشي. مسح المأقين.
قال رحمه الله تعالى مسح المأقين في الوضوء أحب أن يعهد.
يقول في الحاشية قال ابن جوزي في غريب الحديث والمأق طرف العين الذي يلي الأنف. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يقال مآق العين. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسح المأقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح المأقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل.
أو عند هذا الذي نسميه العمص. نعم.
لأن ذلك مما دخل في جملة قوله ما يجب غسله من الوجه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح المأقين. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الجراح.
لأن هذا دخل في حد الوجه. يعني تنظف أطراف العينين هكذا مما للأنف، فلو كان بهما غمص فإنه يزال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن سناد بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة، وكان يمسح على المأقين، وقال الأذنان من الرأس.
طيب نقف عند تخيل اللحية. لا يوجد درس اليوم في دميرة، ولكن إن شاء الله الامتحان عصرا في مسجد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، النساء سيكون في الأسفل والرجال في الأعلى. نعم.